السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على نظم الآج الرومية لمحمد بن أبه القلاوي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا في المجلس الماضي من الكلام على الأفعال، ووعدت في ذلك الوقت بأن نتكلم عن كيفية إعراب الأفعال، وذلك لبعض الأمور التي ربما كانت خفية. وباب الأفعال من الأبواب التي يكثر تردادها ودورها في كلام العرب، فلا يخلو شيء من كلامهم من الأفعال إنشاء أو خبرا. وقد تقدم أن الفعل عموما له علامات تميزه عن الاسم، ثم الأفعال لها علامات أخرى تتميز عن بعضها البعض، وهذا ذكرناه. فالفعل الماضي يتميز بقد وبمطلق التاء، بتاء فعلت وأتت بتاء فعلت، ويعرف بقد. والفعل المضارع يعرف بقد وبالسين وبسوف وبزوائد الزوائد الأربعة في أول الفعل التي هي أنيت، وقلنا أيضا بأنه يتميز باختصاصه بالنواصب واختصاصه بالجوازم، يعني نواصب الفعل والجوازم. لهذا اقتصر ابن مالك في الفعل المضارع، قال: فعل مضارع يلي لم كيشم، وذلك لأن هذه الحروف إنما هي مختصة بالفعل المضارع. كذلك فعل الأمر ويفعلي، وهو دلالته على الطلب وقبوله لياء المؤنثة المخاطبة. وكل هذا الحمد لله مر معنا غير مرة في شرح الأجرومية وفي شرح الشبراوية تعليق عليها وفي شرح هذا المتن الذي نحن بصدده. فنبدأ بإعراب الفعل الماضي، وسنتجوز في بعض الأشياء باعتبار المشهور، يعني المشهور عند عامة أو عند كثير من النحويين المعربين المحدثين، يعني المتأخرين. وتقدم أيضا أن الفعل لا يخلو إما أن يكون ماضيا دل على حدث سابق للتكلم، أو أن يكون أمرا يطلب الحدث بعده، أو أن يكون مضارعا في حال التكلم. فنبدأ بإعراب الفعل الماضي. وتقدم أن الفعل الماضي مبني بإجماع النحويين، والأمر على الصحيح عند البصريين، وفعل أمر ومضي بنيا، وأن الفعل المضارع هو الذي يتناوبه ويعتوره الكلام أو التغير في الكلام، فهو معرب لأنه مضارع للأسماء، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا. فإذا كان الفعل ماضيا فإنه مبني على الفتح، ويقال في إعرابه: لا محل له من الإعراب. وهذا هو الذي جرى عليه أئمة النحويين، فإنهم يقولون: لا محل له من الإعراب، ليخرجوا المبني من الأسماء ومن الفعل المضارع الذي له محل من الإعراب. والفعل الماضي لا يخلو إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر بالياء أو بالواو. فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يبنى على فتح، يبنى على الفتح لا غير، مثل ضرب ونصر وعلم، فتقول نصر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وإن كان معتلا بالألف مثل رمى ودعا فإنك تقول رمى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، لأنه فعل ماض معتل الآخر بالألف، إذا أردت أن تزيد في ذلك. وعلى هذا فقس في دعا، وإلا فإذا اقتصرت على قولك فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، فإن المخاطب يعلم أن التعذر هذا ناتج عن الألف. بعد ذلك يأتي ما إذا اتصلت به تاء التأنيث، الساكنة المعروفة، تقول صلت ودعت وأكلت وما شابه ذلك. فرمت فعل ماض، رمت مبني على الفتح الظاهر على آخره، هذا إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة. فإذا جاء بعده ساكن فإنك تقول بعد ذلك قالت امرأة العزيز، إن السكون حذف لأجل التقاء الساكنين. إن احتجت إلى بيان التاء الساكنة هذا من باب الفائدة. أما إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل والمخاطب، المتكلم والمخاطب، ضربت وضربت، ونون الإناث ضربنا، فهذا يبنى على فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض. وهذا الصحيح في إعرابه أن الفتح يكون مقدرا. ومنهم من يقول مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، فتقول في مثل صلت، صلى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض، كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وستعرب التاء فتقول ضمير متصل بارز مبني على الفتح أو الضم أو الكسر في محل رفع فاعل لصلت أو ما شابه ذلك من الكلمات. ومثله نصرنا، يعني الإناث، فنصر فعل ماض مبني على الفتح، على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اتصاله بنون الإناث. ونون النسوة ضمير متصل بارز مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أما إذا اتصلت به واو الجماعة مثل نصروا وأكلوا وما أشبه ذلك، فإنك تقول في حال الإعراب مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره الضم العارض، فتقول نصر فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة المأتي بها لمناسبة الواو، لمناسبة الواو، والواو على هذا في جميع الأحوال يكون ضميرا متصلا بارزا مبنيا على الضم في محل رفع فاعل. هناك إعراب آخر نبهنا عليه من قبل، وهي أنك تقول في مثل نصرت ونصرت، إنه مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، أو مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، أو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وهذا الذي عليه كثير من المعربين في هذه الأعصار. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي، يعني بكيفية إعراب الفعل الماضي، وإنما رمنا الاختصار جدا حتى تتبين، لأنني أريد أن أتكلم عن فعل الأمر والفعل المضارع أيضا. فعل الأمر أيضا لا يخلو أن يكون صحيح الآخر، أو أن يكون معتل الآخر، أو أن تتصل به ياء المخاطبة أو ألف التثنية أو واو الجماعة. الفعل الأمر لا يخلو من هذه الثلاث الحالات. إذا كان صحيح الآخر فإنه يبنى على السكون، مثل اكتب وتعلم، فتقول في إعراب اكتب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفي هذه الحالة فإنه لا يظهر فاعله على الإطلاق وجوبا، يكون ضميرا مستترا وجوبا، فتقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فالنحويون والمعربون والمفسرون يقولون هذه ليست هي الفاعل وإنما هي توكيد، فيكون اسكن فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت هذه الثانية توكيد. هذه الحالة الأولى إذا كان صحيح الآخر. إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة، والحركة قبله تكون دليلاً على المحذوف، لأننا كان ينبغي قبل أن نذكر أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فالفعل المضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون، فيبنى الفعل الأمر منه على السكون. المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، فعل الأمر منه يجزم أو يبنى على حذف حرف العلة، ونجعل الحركة التي قبله التي ظهرت دليلاً عليه، لا أنها حركة إعرابية مثل حركة الرفع أو النصب أو ما شابه ذلك. فتقول في مثل قولك اخشى فعل أمر مبني على حذف الألف، والفتحة قبلها فعل أمر مبني لا محل له من الإعراب على حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، ثم قس على الحروف المعتلة كذلك، مثل ارمي واغزو وما شابه ذلك. أما إذا اتصل به ياء المخاطبة أو ألف التثنية أو واو الجماعة، وهي التي يقال عنها الأمثلة الخمسة، فهذا يبنى على حذف النون، لأنه يجزم بحذف النون، فيبنى على ما يجزم به مضارعه. فأنت في مثل قولك تعلمي، هذا فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وهكذا إذا قلت تعلما وتعلموا، ففي تعلما فعل أمر مبني على حذف النون، وفي تعلموا مبني أيضا على حذف النون، وهو في كل الحالات على مذهب البصريين لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، وهذا قدمنا الكلام عليه. وكذلك قد يكون قد تتصل به نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، وفي هذه الحالة يبنى على الفتح وعلى السكون، يبنى على الفتح لا غير، يبنى على الفتح. تقول في مثل تعلمنا، تعلمن، تعلم، واكتبن، تتعلمنا واكتبن، فتقول تعلمنا، تعلم فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ومنه اضربن وتعلمن واكتبن إذا كانت ثقيلة. تعلمن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، فلا يتغير، والحالة هذه في الإعراب بأنه يكون مبنيا. لهذا نكون انتهينا من الفعل الماضي وفعل الأمر، وسيتكرر معنا الأمثلة الخمسة في الفعل المضارع. الفعل المضارع الذي هو أصل في هذا الباب وأساس في هذا الباب ويحتاج إلى تركيز في هذا الباب، وذلك أن الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. نتصور أن الفعل المضارع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، هذه حالاته الثلاث. فإذا كان مرفوعا صحيح الآخر بمعنى أنه تجرد من ناصب أو جازم ولم تتصل به إحدى النونين مثل يكتب، فإنك تقول يكتب فعل أو يتعلم فعل ضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وإذا كان معتل الآخر بالألف مثل يخشى ويرضى، فإنك تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، ومعلوم أن التعذر بسبب الألف. أما إذا كان معتل الآخر بالواو مثل يدعو، فإنك تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وأما إذا كان معتلا بالياء مثل يصلي، فإنك تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، طبعا لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. هذا إذا كان متجردا عن الناصب والجازم، فإنه يكون مرفوعا، إنما يخرج الفعل المضارع عن الرفع بدخول الناصب أو الجازم، فإذا رأيت فعلا مضارعا ليس قبله ناصب ولا جازم فإنك تعربه على أنه مرفوع وتنتهي من هذا المقام ولا تشتغل بغيره، إنما تقول إن الإعراب ظاهر أو مقدر. كذلك إذا كان من الأمثلة الخمسة يصلون ويأكلون فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، سننبه على هذا زيادة. أما إذا دخل عليه ناصب أو جازم فإنه أيضا يكون صحيح الآخر، إذا دخل عليه ناصب فإنه يكون صحيح، إذا كان صحيح الآخر لن يغضب، فإنك تعربه وتكون علامته الفتحة. فمثلا تقول لن يكتب، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويكتب فعل مضارع منصوب، وإنما أنا أمد لأن تعلم، وإلا يكتب هي أصلا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. وهكذا الفعل الصحيح الآخر إذا كان دخل عليه جازم لم يكتب فإنك تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكتب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وإذا كان معتل الآخر ودخل عليه ناصب وكان حرف العلة ألفا فإنه يعرب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، مثل أن تقول لن يرضى، تقول في إعرابه لن حرف نصب أما تقدم، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. أما إذا كان معتلا بالواو أو الياء فإنها تظهر حركة النصب عليه لخفتها، كقوله تعالى لن ندعو من دونه، لن ندعو، فلن حرف نفي ونصب استقبال، وندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ولن يرمي وإلى آخره. وإذا كان دخل على المعتل جازم فإنك تعربه بحذف حرف العلة، لأن علامة الجزم حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وعرفنا إذا كان صحيح الآخر من قبل. وتقول في مثل قولك لم يخشى ولم يرضى، لم حرف جزم ونفي واستقبال، ويخشى مجزوم بلم وعلامة جزمه حرف حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. وهكذا في مثل لم يدعو ولم يرمي، فإنك تقول نفس هذا الإعراب، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الواو والضمة قبلها دليل عليها. وهكذا في علة الألف والكسرة دليل عليها. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث يرضعن، فإنه هنا يقولون يبنى، لكن البناء ليس محضنها هنا، لا بد من بيان الحكم الإعرابي. هذا مما يدل على أن الأصل في الفعل المضارع هو الإعراب. ففي مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن، هذه أعربناها في الدرس، الوالدات مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر للمبتدأ، والفعل المضارع هنا مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولهذا تقول فعل مضارع مبني في محل رفع. وهكذا إذا دخل عليه جازم لن يرضعنا تقول منصوب مبني يعني في محل نصب، لم يرضعنا في محل جزم، وهكذا. الحمد لله الذكي يفطن لهذا. أما إذا اتصلت به نون أو نونا التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح كقوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، فإنه هنا مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة وبنون التوكيد الخفيفة. من باب التوكيد نزيد الأمر إيضاحا فيما يتعلق بالأمثلة الخمسة، وهي التي يتصل فعلها بألف تثنية أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، رفع لا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بثبات النون، وإذا كان منصوبا أو مجزوما فإنه ينصب ويجزم بحذفها. فأنت عندما تقول يكتبان هذا فعل مضارع متجرد من الناصب والجازم مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف فاعل هذا دائما، الضمائر هذه الألف والواو والياء هي الفاعل. إذا دخل ناصب أو جازم هنا النون تحذف، لن يكتبا ولم يكتبا، ولن تحتاج إلى أن ننبه على هذا زيادة لأن هذا قد ذكر فيما سبق. هذه الأعاريب مشهورة، وإنما أردت أن ألخصها لك وأن أجملها لك من أجل أن تستذكرها وتكون بمثابة التطبيق على ما سبق. ومر معنا في التعليق على الشبراوية فعلاء التعجب وما يطلبانه، وفعلاء التعجب هما ما أكرم وأكرم به. فأنت عندما تقول مثلا ما أكرم زيدا، هنا في الإعراب تقول ما مبتدأ ومعناه الشيء العظيم المتعجب منه، مبني على السكون في محل رفع بالابتداء. وأكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، وزيدا مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل مفعول به خبر ما. وهكذا إذا أتيت، والتعجب ليس له سوى هذين الأسلوبين، ما أكرم زيدا وأكرم بزيد أو أكرم به، فتقول في إعراب أكرم بزيد أو أكرم به، أكرم فعل ماض، انتبه، مما يدلك على أن الإعراب على أن الأفعال إنما يلتفت فيها إلى الصيغة لا إلى التقدم والتأخر. أكرم فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره مجيئه على صورة فعل الأمر. الباء حرف جر زائد مبني لا محل له من الإعراب ولا متعلق له، والهاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع، الهاء مبني على الكسر في محل رفع. انتبه إلى إعراب التعجب، وكذلك في إعراب أساليب المدح والذم في الأفعال التي هي نعمة وبئس وحبة، نعمة وبئس وحبة، وهذا شرحناه في الشبراوية لأنه ذكره. فنعمة وبئس وحب وهذه التي تسمى أفعال المدح والذم. تقول نعم الرجل زيد، فنعم هنا ستعربه فعل ماض لإنشاء المدح مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والرجل فاعل، الرجل فاعل، والجملة الرجل زيد خبر مقدم، وزيد هو المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر، أو تقول زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح زيدون، وهكذا في نعمة. أما حبذا فهي التي ربما يغفل عنها بعضكم، فتقول حب تشديد فعل ماض لإنشاء المدح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم، خبر مقدم، وزيد هو المخصوص بالمدح، هو المخصوص بالمدح. وقس على ذلك عندنا الفعل المضارع وفعل الأمر إذا جاء مضعفين، يعني آخرهما مشدد ولا يخلو هذا إما أن يكون الحرفان متماثلين فيدغمان، وهذا مثل يمد ومد. هذا قالوا لك فيه ثلاثة أعاريب، يجوز في آخره حالة الجزم وحالة بناء فعل الأمر ثلاثة أوجه، إذا كان مبنياً أو فعل الأمر يعني أو حالة الجزم في الفعل المضارع. أولها الفتح للخفة، والكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والضم من أجل الإتباع. بالمثال يتضح المقال، تقول لم يمر، لاحظ أن هنا ظهرت فتحة، يمر لم هذه مرت معنا غير مرة، يمر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره استغلال المحل بالفتح العارض لأجل التخفيف. أو تقول مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره استغلال المحل بالكسرة العارضة لأجل التخلص من التقاء الساكنين. لم يمد يصح هذا، لم يمد. وتقول أيضا لم يمد أو لم يمر أو لم يمر، فتقول يمر مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهور استغلال المحل بالضم العارض لأجل الإتباع. هذه الثلاثة الأوجه جائزة عندهم، لكن كما ترى وتعلم وفي الاستعمال أن الأشهر عندهم هو الفتح. وهذا قالوا فيما إذا كانت العين مضمومة عند الصرفيين، إذا لم تكن العين مضمومة مثل يفر، فإن لك أن تقول يفر ويفر. يجوز فيه وجهان، الفتح والكسر. مثل ما تقول مد ومر، تقول فعل أمر مبني على سكون المقدر على آخره منع من ظهوره استغلال المحل بالفتح العارض لأجل التخفيف. ما أصله؟ أصله أمرر أو اندد، فنكون هنا والحالة هذه قد نقلنا حركة الدال الأولى إلى الميم، فاستغنينا عن همزة الوصل. وفي هذه الحالة يكون قد التقى ساكنين، التقى ساكنان الدال الأولى والثانية، على هذا حركنا الثانية بالفتحة للخفة. ومثل إعراب مد أمدي أو مرضي، فتقول فعل أمر مبني على سكون المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر العارض لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وتبين هذه العلة إذا أردت ذلك. هذه الأوجه إذا كانت العين مضمومة أيضا، وإلا جاز فيه وجهان الفتح والكسر فقط، نحو فر وعض. فتقول فر فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالفتح العارض لأجل التخفيف. فرذي فعل أمر مبني على سكون المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسرة العارضة لأجل التخلص من التقاء الساكنين. هذا ما تحصل من هذه في هذا الإعراب، وعامته وأكثره مستفاد من تمرين الطلاب في صناعة الأعراب، في صناعة الإعراب، للعلامة المحدث المؤرخ محمد راغب الطباخ، المتوفى 70 و300 و1000، وهو شيخ العلامة الألباني في الإجازة رحم الله الجميع. والآن رأيت الرسالة أن الصوت يتقطع، والحمد لله على ما وصلكم، والحمد لله على ما فاتكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.